مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 يناير 2021. في العناوين: تناقض في ردود أنصار القاعدة على تصريحات أمريكا بعمق العلاقة بين التنظيم وإيران. هل تجدد هيئة تحرير الشام انقضاضها على المستقلين؟ أنبا عن ملاحقة أبي العبد الشدة. حساب مزمجر الثورة يكشف هويات تونسيين يعملون في صفوف الهيئة. وضيف الأسبوع الأستاذ مصطفى زهران الباحث والكاتب المصري، سنتحدث عن القاعدة في شبه القارة الهندية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net والاطلاع على أخبار لم يتسنى لنا الوقت كي ندرجها هنا.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
هل جاء وزير الخارجية الأمريكي بجديد عندما تحدث عن علاقة القاعدة بإيران؟ بغض النظر عن الجواب، لا شك أنه استثار حفيظة مؤيدي القاعدة، بعضهم حاول دحضه بالحجة وآخرون بمنطق طب شو يعني وأعلم بخيلك اركبوا. إليكم ما حدث. أولاً، ماذا قال بومبيو في مؤتمره الصحفي الأخير في 12 يناير 2021؟ أكد قتل أبي محمد المصري عبد الله أحمد عبد الله في طهران في 7 أغسطس الماضي بإطلاق النار عليه. لم يشر إلى علاقة أمريكا في الاغتيال الذي قالت نيويورك تايمز في نوفمبر إن الموساد قتله بطلب من واشنطن. قال إن القاعدة وجدت مقراً مثل المكتب الرئيسي هوم بيس في إيران، واستغرب استغراب البعض من هذه العلاقة، بالإشارة إلى احتماء أعضاء مجلس شورى القاعدة في إيران بعد أن غزت أمريكا أفغانستان في 2001. قال إن إيران تعتقل الطلاب والأقليات الدينية والناشطين البيئيين، لكنها لا تعتقل جهادي القاعدة القتلة. قال إن النظام الإيراني أخضع أعضاء القاعدة إلى رقابة لصيقة أشبه بالإقامة الجبرية، فكان الإيرانيون هم المسيطرون. قال إنه منذ 2015 سمحت إيران لقادة القاعدة بحرية الحركة داخل إيران ولكن تحت الإشراف، وأن إيران سمحت للقاعدة بتأسيس مركز عمليات شريطة أن يلتزموا بالأوامر التي تحكم وجودهم في ذلك البلد. وقال إن إيران وفرت للقاعدة مأوى آمنا ودعما لوجستيا مثل وثائق السفر وجمع الأموال والتخاطب مع عناصر القاعدة في العالم وإدارة المهام التي كانت تدار من أفغانستان أو باكستان. وهكذا أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على قياديين جدد في القاعدة موجودين في إيران، وهم سلطان يوسف حسن العارف أو أبو مصعب السعودي، والحقيقة لم أعثر على معلومات عن هذا الرجل حتى الآن، ومحمد أباطي أو عبد الرحمن المغربي صهر الظواهري، معروف بلقب الثعلب لقدرته على التخفي ولأهميته. عرضت أمريكا 7 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عنه، بالإضافة إلى 3 آخرين يقودون فرع القاعدة الكردي العامل عبر الحدود العراقية الإيرانية. في ردود الفعل، منظر القاعدة أبو محمد المقدسي عاد للتعليق على الأحداث من حسابه تويتر الذي أنشأه مطلع ديسمبر 2020 بعد أن أغلق حسابه التليجرام منتصف أكتوبر الماضي، لما قال وقتها إنه ضغط مورس عليه لإغلاق الحساب. المهم، المقدسي اعتبر الكلام عن علاقة إيران القاعدة هراء عار عن الصحة يهدف إلى تشويه المجاهدين. جلاد المرجئة وصف تصريحات بومبيو بالشبهة وقال إن الموجودين في إيران تم اعتقالهم قبل حوالي 18 سنة، وهم في طريقهم بين العراق وأفغانستان بعد الاجتياح الأمريكي، وظلوا في السجن 12 سنة وخرجوا منذ عدة سنوات بموجب صفقة تبادل. ما جاء في هذا التعليق يناقض ما حدث واقعا وما استند إليه منظر الجهادية الآخر الدكتور هاني السباعي في دفاعه عن أو تفسيره لهذه العلاقة. هؤلاء لم يكونوا في طريقهم إلى العراق، بل توجهوا إلى طهران بموجب اتفاق مع الحكومة الإيرانية. فكيف يقرأ السباعي هذه العلاقة؟ إدراج السباعي جاء متأخراً في نهاية الأسبوع، فتلقفه أنصار القاعدة، وهو تذكير بمنشور سابق من العام 2017 مشرحاً فيه رسالة من 2007 كتبها عضو قاعدي عن علاقة التنظيم بإيران ونشرتها السلطات الأمريكية وقتئذ. بالنسبة للسباعي هذا التاريخ مهم، يقول: ينبغي على من يعلق بالتحليل على هذه الرسالة ويريد أن يسقطها على الواقع الحالي أن يأخذ بالاعتبار أن هذه الرسالة قديمة. فهل نفهم من السباعي أنه في 2007 كان قيادي القاعدة مضطرين للاحتماء في إيران وربما محاباتها؟ أما في 2017 أو في 2021 هم غير مضطرين لذلك؟ قد يسأل سائل: هل ينكر السباعي أن قياديين من القاعدة لا يزالون في إيران؟ وهنا مسألة يجب اعتبارها تتعلق بأبي محمد المصري تحديداً، وسنأتي على إيضاحها بعد قليل. مسألة أخرى في رد السباعي هو أنه يفاخر بأن قادة القاعدة أثناء بحثهم عن مخرج من أفغانستان رفضوا اللجوء إلى حزب الله في لبنان أو صدام حسين في العراق، فلجأوا إلى إيران. وقد يسأل سائل: هل إيران أفضل من الاثنين؟ مسألة ثالثة تتعلق بمعاملة إيران للقاعدة وكيف أنهم كانوا يعتبرونهم أبطالاً ضربوا أمريكا، وكيف أن المخابرات الإيرانية طلبت من جماعة القاعدة اللاجئين آنذاك ومنهم أبو حفص الموريتاني ألا يستخدموا الهواتف لأن أمريكا تراقب الاتصالات، وألا يتحركوا جماعات في الشوارع والأماكن التي يسكنون فيها، لكن لم يلتزم الشباب خاصة صغار السن بهذه الشروط، مما اضطر الأمن الإيراني إلى شن حملات اعتقال لهم وأمرهم بالرحيل إلى أي بلد يرونها، والذي عجز أو رفض ظل في الحبس أو الإقامة الجبرية. والكلمة المفتاحية هنا هو أن الأمن الإيراني اضطر إلى وضع عناصر القاعدة تحت الإقامة الجبرية. وبما أن السباعي ذكر أبا حفص الموريتاني، أذكر أن قناة الآن تحدثت في 2013 إلى الرجل، وكان طبعا مفتي القاعدة ورفيق أسامة بن لادن، وسئل تحديدا عن إيران وإقامته هناك، هذا ما قاله:
وبالتالي لم يكن هنالك مخرج إلا إلى إيران، وإيران في الحقيقة تقدمت بعرض واستعداد لاستقبالنا في هذه الظروف، فدخلنا إليها مضطرين لأننا لم نجد غيرها. الإقامة في إيران كانت تتراوح من ضيافة كريمة في الأول إلى اعتقال ظالم في مرحلة بعد ذلك، إلى مزيج من الاثنين في مرحلة لاحقة. قابلت بعض المسؤولين من مرتبة وزير فمدون، وقابلت بعض علمائهم وبعض مسؤوليهم، فضلا عن المسؤولين الأمنيين الذين كانت علاقتي مباشرة معهم. إيران دولة تلعب على جميع الحبال، وهي تتحالف مع شخص وتتحالف عليه في نفس الوقت. فإيران ساعدت الأمريكيين في احتلال أفغانستان، واستضافت بعض عناصر القاعدة وحركة طالبان في الوقت ذاته، ولا شك أن وجودنا عندها كان يضع بيدها ورقة رابحة تستطيع المساومة بها، بل وتستطيع اللعب بها عند الضرورة يعني. ومن هذا المنطلق كان احتفاظها بالإخوة الموجودين عندها.
مرصد الجهادية.
إذن لم يكن سراً ولا في أي وقت من الأوقات وجود قيادات القاعدة في إيران، لكنهم لم يكونوا سجناء، ذهبوا إلى هناك ضمن اتفاق مع الحكومة في طهران. أطلقت إيران سراح بعضهم في صفقات تبادل كما حدث في 2015، وكان منهم خالد العروري أبو القسام الأردني، ومنهم من سمح له بالعودة إلى أهله بموجب تفاهمات ثنائية مع الحكومات المعنية. ويعتقد أنه سمح لسيف العدل وأبي محمد المصري بالخروج، لكنهما فضلا البقاء في طهران. على كل حال، ما حدث لأبي محمد المصري يؤكد أنهم في طهران يعيشون في مستوى لا يعيشه الإيراني العادي. عندما قتل المصري كان يقود سيارة في واحد من أرقى أحياء طهران. لم يعد أنصار القاعدة يستطيعون نفي ما حدث، أو ليفعلوا، هل ينفون قتل الرجل؟ لا بأس، فليكذبوا هذا الخبر استناداً إلى حجة. في المحصلة، لا يمكن الحديث عن المصري دون الإشارة إلى التعزية التي نشرها حساب نور الدين الرسمية في نوفمبر الماضي. ومن يتابع هذا الحساب يدرك أن القائمين عليه ما كانوا لينشروا التعزية لولا أنهم تيقنوا من الخبر، فهو من الحسابات الوازنة التي تحظى بالاحترام، ولكنه رغم ذلك سرعان ما تعرض للتنمر والاتهامات واعتذر عن المنشور وشطبه. في رد داعش على تصريحات بومبيو، حساب بيضاء الموحدين التابع لداعش وهو من الحسابات النشطة والمطلعة، فهم من فضح انشقاق النهديين في اليمن عن جماعة باترفي، اعتبر أن بومبيو لم يأتي بجديد، واسترجع كلمة صوتية للمتحدث باسم داعش سابقا العدناني مخاطبا الظواهري بعنوان عذرا أمير القاعدة، الصادرة عن مؤسسة الفرقان في 2014، وفيها أن داعش لم يهاجم إيران يوما امتثالا لأمر القاعدة للحفاظ على مصالحها وخطوط إمدادها في إيران. فليسجل التاريخ أن للقاعدة دين ثمين في عنق إيران. انتهى الاقتباس.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
نقلت حسابات معارضة للجولاني أن أمنيي هيئة تحرير الشام اعتقلوا القاضي العسكري في الهيئة نفسها أبا الوليد الحنفي، وهو صهر أبي العبد الشداء المنشق عن الهيئة في 2019، صاحب فيديو حتى لا تغرق السفينة، والذي حبس 6 أشهر وأطلق سراحه منتصف 2020 قبيل تشكيل غرفة عمليات فثبته. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن الهدف كان اعتقال الشداء نفسه. مزمجر الثورة السورية يكشف ما يقول إنها هويات تونسيين يعملون ضمن الهيئة. قاضي الأمنيين في السجون أبو محمد التونسي هو صاحب حساب الإفريقي المهاجر. شرع الأمنيين أبو علي التونسي هو صاحب حساب الإدريسي. الأمني أبو أنس القصير تونسي الجنسية، والده ضابط مخابرات في العاصمة التونسية. الشرطي الأمني المهاجر أبو مالك التونسي هو عبد العزيز بن رحومة. قتل 11 مقاتلا من جيش النصر التابع للجبهة الوطنية الجيش الحر في هجوم مباغت شنته القوات الروسية في قرية العنكاوي التي تقع ضمن سهل الغاب شمال غرب حما بتاريخ 11 يناير. حساب رد عدوان البغاء ذكر بأن حراس الدين استرجع العنكاوي وزرع ألغاما بين نقاط رباطهم والعدو، ولكنهم اضطروا إلى نزع الألغام عندما انقضت عليهم هيئة الجولاني في الصيف الماضي، وسلم نقاط الرباط إلى جيش النصر العاملين ضمن غرفة عمليات الفتح المبين التابعة للهيئة. يسأل رد عدوان البغاة، هل ستقوم الهيئة بمعاقبة من أمر بإزالة الألغام وبيعها وبالتالي التسبب في قتل مقاتلي جيش النصر؟ علامة استفهام. في 14 يناير نقلت حسابات القاعدة ومنها رد عدوان البغاة أن 3 من مقاتلي حراس الدين قتلوا في حقل ألغام في سهل الغاب. لا نعرف حقيقة كيف نقرأ هذا المنشور في ضوء المنشور السابق عن الألغام المنزوعة في سهل الغاب. التفسير المنطقي هو أنه لم تنتزع كل الألغام ربما. والأهم هو هل الثلاثة كانوا سينفذون هجوما ضد الروس في سهل الغاب؟ أكانت ستكون الحلقة الثانية من تل السمن، ولكن هذه المرة الهجمة أقرب إلى حدود الجولاني. وهنا نعود إلى أزمة القيادة في القاعدة.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
مع الأزمة التي تعيشها قيادة القاعدة، وجزء من هذه الأزمة يتعلق باتفاق طالبان مع أمريكا الذي يشي في فقراته بفك الارتباط مع القاعدة، نسأل أين الوجهة التالية للظواهر؟ هل شبه القارة الهندية حل؟ نرحب بالأستاذ مصطفى زهران، الباحث والكاتب المصري له العديد من المقالات والأبحاث في مراكز بحثية مختلفة في العالم العربي وفي الخارج. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ، وتلبيتك الدعوة في وقت قصير. أود أن أبدأ معك من شبه القارة الهندية، وكنت كتبت بحث عن الجماعات الجهادية هناك. لو أردنا أن نوزع هذه الجماعات توزيعا جغرافيا، كيف ستبدو الخارطة؟
بداية لابد أن نعي أن الحالة الجغرافية الهندية هي حالة مختلفة مغايرة عن الجغرافيات الأخرى، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. الهند لها خصيصة وميزة من ناحية أنها في الحالة الإسلامية هي ظلت حبيسة واقعها الجغرافي، وظل الإسلام الهندي إسلام مغاير عن الإسلام المشرقي أو العربي، وبالتالي أصبح لهذا البعد وهذه الميزة انعكاس واضح على طبيعة الحالة الإسلاموية التي تشكلت فيما بعد داخل الدولة الهندية بشكل خاص. ولابد أن نعي حجم الفارق بين شبه القارة الهندية التي تضم دول أخرى بخلاف الهند، منها نيبال وجزر المالديف وما شابه، والهند بشكل خاص. نحن إذا ثلاث تمركزات رئيسة نشطت فيها التيارات الإسلامية والجماعات الجهادية بشكل خاص، ممثلة في جامو وكشمير وولاية كيرالا. في الواقع التيارات الإسلامية التي كانت تنشط في هذه الولايات منذ بدايات العقد التاسع وما تلاها كانت جماعات جهادية صغيرة محلية، لم تأخذ هذه الصفة ولم تأخذ هذا البعد الإقليمي، كانت في غالبيتها تنشط بالدعوة إلى الحكم الذاتي للمسلمين، الانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان، تطبيق الشريعة الإسلامية. حتى كانت هناك جماعات نسوية كانت تدعو إلى مثل ما دعت إليها بقية الجماعات، ثم انتقلت إلى مساحة مختلفة مثل جيش محمد وعسكر طيبة وما إلى غير ذلك، ولكنها كانت في المجمل جماعات صغيرة محلية، إلا أن ظهرت التنظيمات المعولمة وتحديدا تنظيم القاعدة الذي انعكس بشكل كبير على القولبة الإسلاموية الجهادوية في الداخل الهندي. بدأ الدخول في مرحلة مختلفة مع إعلان أيمن الظواهري في 2014 عن تنظيم قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية. في هذا الوقت كان يتزامن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الرقة والموصل في الشرق الأوسط، وكان هناك سمت بوادر منافسة لم تأخذ هذا المنحى الذي من المتوقع أن تأخذه مستقبلا أو أخذته في السنوات الأخيرة. هذا المنحى دفع تنظيم الدولة الإسلامية بعدها بعام واحد فقط إلى إعلان ولاية الهند، ولاية داعش في الهند، بعد أن كانت في ولاية خراسان. يعني تنظيم الدولة الإسلامية عندما أنشأ ولايته كانت تحت ولاية خراسان. في أواخر 2020 بدأ الإعلان عن ولاية داعش في الهند. هذا الطور الجديد الذي انتقلت إليه الجماعات الجهادية في شبه القارة الهندية وتحديدا في دولة الهند أخذ مساحة جديدة، مساحة من الأطوار التكوينية، بدأ ينتقل من صراع من جماعات جهادية محلية إلى جماعات جهادية كبيرة، انتقلت إلى حيز مختلف إلى الإقليمية وإلى الدولية ممثلا في داعش والقاعدة. وهنا نقطة،
تفضل. داعش حديث العهد في المنطقة مقارنة بالجماعات الموالية للقاعدة، كيف ترى العلاقة بين الجماعتين؟ هل تشبه ما نراه في مناطق أخرى مثل الشام مثلا، حيث الجماعتان في تطاحن مستمر، أم في غرب إفريقيا حيث ساد نوع من التعايش حتى وقت قريب؟
خلينا نقول إن التأثير الحقيقي للحالة الجهادية العالمية للهند لم يأخذ الحالة الأكثر خطورة أو لم ينتقل إلى مساحة خطرة بالنحو الذي يمكننا أن نشبهه بالحالة في أفريقيا أو ما كانت عليه في الشرق الأوسط ما بين 2014 و2017. ولكن المؤشرات القائمة في اللحظة الراهنة تقول أن سمت أمر قد يكون مغاير في استشرافنا للمستقبل في دولة الهندية عما ستكون عليه التنظيمات الجهادية. تنظيم القاعدة الآن بات يفقد تمركزه في أفغانستان بعد الاتفاقية التي أبرمت ما بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية، وصول داعش إلى الهند، السياق السياسي في الداخل الهندي المحفز لنمو التطرف والإرهاب. هذه العوامل قد تسهم إلى أن تصبح الدولة الهندية في المستقبل القريب بداية من هذا العام محط وقبلة للجماعات الجهادية التي ممكن أو التي يمكن أن تتنافس فيما بينها للتموضع الجديد داخلها، سواء في تمثيل الإسلام السني أو في بسط سيطرتها على الجغرافيا كما هو الوضع الحالي في أفريقيا. في شرق القاعدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدخلها في مرحلة من الهدنة أو من الوئام أو حتى من المعاهدات في المرحلة القادمة، نظرا لطبيعة التحولات اللي بيعيشها التنظيمين في اللحظة الراهنة. هناك رغبة جامحة من تنظيم القاعدة في أن يتوسب ويقفز إلى مساحات أخرى يحقق لها تمركز عما كانت عليه في الفترة الماضية، خاصة في ظل قيادة الظواهري المتراهلة. غياب الظواهري قد يفعل الأطراف نحو تحقيق تقدمات أكثر وتقدم أكثر مما كان عليه. القاعدة الآن تبحث عن تمركز خارج أفغانستان، لن تجد أفضل من الهند كبديل وشرق آسيا وجنوب آسيا هذه المساحة بشكل أو بآخر. القاعدة الآن تحاول أن تثبت نفسها من عدة عوامل، من ناحية الأيديولوجية، من ناحية العسكرية، من ناحية الإعلامية، أنها أقوى وأقدر بالقيادة من تنظيم الدولة داعش. داعش في ظل خلافة جديدة وفي ظل محاولة إعادة التموضع وفتح جبهات جديدة وصلت إلى جزر المالديف في شبه القارة الهندية، أصبحت المعركة معركة ليست بالهينة وليست بالضعيفة. ويمكن القول أن هذا العام قد يشهد الذي بدأ بسخونة وحراك كبير يشهده كل من تنظيم القاعدة وداعش من في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي الحواضر القديمة التي ارتد عنها التنظيم. حراس الدين يأخذ مساحات كبيرة، تنظيم الدولة في غرب وشرق أفريقيا يحقق نجاحات على الأرض، ضربات كبيرة في مالي وفي أفغانستان وفي الهند. وبالتالي يمكن القول أن الهند ساحة صراع جديدة لكل من تنظيم القاعدة وداعش. تنظيم القاعدة يبحث عن منطق تمركز، وتنظيم الدولة الإسلامية يبحث عن تمدد وانتشار. بالتالي سيحدث هنا المنافسة والصراع، يمكن أن يكون أكبر بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. شبه الجزيرة الهندية أو شبه القارة الهندية أو شبه الجزيرة الهندية ستكون نقطة جديدة في هذا الصراع، خاصة أن المحفزات الداخلية والسياق السياسي والمجتمع داخل دولة الهند بوجود هذا الحزب الهندوسي الأكثر تطرفا، حزب هارتيا، كيدعم ويدفع نحو مزيد من التطرف والإرهاب، خاصة مع انتفاء فكرة الفيدرالية أو الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به المسلمين الذين كان يقف حائلا جماعاتهم وتنوعاتهم الإسلامية أمام التطرف والإرهاب.
ذكرت المالديف أستاذ مصطفى كجزء من هذه الجغرافيا. لو نذهب إلى جنوب شرق آسيا، ومع إطلاق سراح أبو بكر بعشير الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المتورطة بهجمات بالي في إندونيسيا 2002، إلى أي درجة هذه المنطقة جنوب شرق آسيا تشكل مصدر قلق حقيقي كملجأ ربما للجهاديين من الشرق؟
في الحقيقة أبو بكر بعشير بشكل خاص، هذا الرجل عندما كان يتم إطلاق سراحه بين الفينة والأخرى أو محاولة النظام السياسي إطلاق سراحه، كان يشترط عليه أن يعترف بعلمانية الدولة وأن يقدم إيمانا بالنظام التأسيسي اللي جبلت عليه الدولة الإندونيسية. ولكن الرجل ظل إلى أن أطلق سراحه لا يعترف بعلمانية الدولة ولا يعترف بما تطرحه الدولة المتعددة الأعراق والملل وهكذا. وبالتالي عدم وجود مراجعة فكرية لهذا الرجل رغم إطلاق سراحه، عدم اعترافه بالنظام الحاكم والسلطة السياسية يجعله دائما في موطن الشبهة. وبالتالي هنا التخوفات تزداد لأن هذا الرجل رغم كبر السن وهو ينتمي إلى الجيل القديم من الجهادين وما شابه، إلا أنه يظل رمز للحالة المتوثبة أو الجيل الجديد من الجهادين. وبالتالي في الواقع لا يمثل الرجل خطورة بالشكل الذي يمكن القول أنه يمثل خطورة، ولكن هو لا زال يمثل رمزا، خاصة وأنه حتى اللحظة هناك شكوك أو هناك أقاويل تقول، على الرغم من امتداداته القاعدية إلا أنه كان في عام 2014 كان يدعم تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ولكن لا يوجد ما هو يعني منطوق يعلن صراحة هذا. وبالتالي هذه الضبابية وهذه الحالة الإرباك في فهم الرجل يجعل دائما صناع القرار والدوائر الأمنية دائما تنظر لي بعين الريبة والشك. وبالتالي هو الرجل يمثل جيل من الجهادين، ولكن المشهد السياسي الأندونيسي والمشهد المجتمعي قد يكون مغير عن بقية الدول الأخرى الأسيوية خاصة في جنوب وشرق آسيا، لأن النظام السياسي أتاح للإسلاميين حرية خوض العملية السياسية، التمدد في الناحية المجتمعية، يوجد جمعية نهضة العلماء التي تحظى باهتمام ودعم كبير من السلطة السياسية، وبالتالي لا توجد المحفزات التي تدفع نحو التطرف والإرهاب، بخلاف المشهد في الهند الذي يقبع على السلطة حزب هندوسي يدعم الإرهاب ويدعم التطرف الهندوسي ولا يراعي هذا التنوع الملي والتنوع العرقي وما شابه في داخل الحالة الهندية. وبالتالي وإن كان المشهد الإندونيسي يقدم جملة وخليط من التيارات الإسلامية، حزب التحرير والإخوان المسلمين والسلفيين إلى التجديديين والتقليديين، إلا أنه لا يمثل خطورة من ناحية الراديكالية. هذا التنوع وهذا الإفساح في المجال السياسي والفضاء العام المجتمعي يعطي نسبة من السكون ويعطي نسبة من الكمون الراديكالي في مواجهة الخصوم. وبالتالي لا أعتقد أن المشهد الأندونيسي قد يتشابه مع مستقبل القراءة التي نطرحها في المشهد الهندي الذي قد يكون بمثابة قنبلة يعني تستعد للانفجار في أي وقت.
على كل حال رح نشوف ردود الفعل على إطلاق بعشير في الأيام الجاي. الأستاذ مصطفى زهران، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا فندم، شكرا تحت أمرك. شكرا
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.